نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 31 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الكلام عن أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، ومن الكتاب والسنة والإجماع، وشرعنا في الشبه العقلية لنفات الرؤية. ومن تلك الشبه أنهم قالوا: يلزم من إثبات رؤية الله عز وجل أن يكون الله ذا جهة، ويلزم من كونه ذا جهة أن يكون جسما أو أن يكون محدودا ومتحيزا، والله ليس في جهة وليس جسما وليس محدودا ولا متحيزا. فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة، ولو أثبتنا الجهة فإن هذا تنقص للرب، هكذا قالوا. وقد يصوغون ذلك بالصيغات المنطقية، فيصوغون الدليل مركبا من مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق، فيقولون في صياغة الدليل: الله ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة لا يرى، فالنتيجة: الله لا يرى. هذا دليلهم المنطقي مكون من مقدمتين ونتيجة، والنتيجة مستخلصة من المقدمتين: الله ليس في جهة، هذه المقدمة الأولى مكونة من مبتدأ أو خبر. المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى، النتيجة تؤخذ من هاتين المقدمتين، وهو أنك تحذف مبتدأ الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية فتأخذ النتيجة وهي السابقة: الله لا يرى. وأنت إذا سلمت لهم المقدمتين ألزموك بالنتيجة، لكن الطريقة في هذا أنك تعارض المقدمة الأولى فلا تسلم بها، أو تعارض المقدمة الثانية فلا تسلم بها، أو تعارض كلا المقدمتين حتى تبطل النتيجة. والجواب عن هذه الشبهة أولا أن يقال: ما قولكم في الجهة؟ تقولون: إنه يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون في جهة. هل مرادكم بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ هل مرادكم بالجهة أمرا مخلوقا أو أمرا عدميا؟ من المعلوم أنه ليس هناك في هذا العالم إلا الخالق والمخلوق، فإن أردتم بالجهة أمرا وجوديا أي أمرا مخلوقا، فالله منزه عن أن يكون في جهة بهذا المعنى أو في شيء من مخلوقاته. هو سبحانه لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هو بائن عنهم، بائن يعني منفصل سبحانه وتعالى. فإن أردتم بالجهة جهة وجودية مخلوقة تحويه وتحصره وتحيط به إحاطة الظرف بالمضروب، فالله منزه عن جهته بهذا المعنى، لأن الله ليس في جهة من خلقه، وليس في جهة من خلقه، ولا يحويه ولا يحصره شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فهو أعظم وأعلى وأجل من ذلك، هو متميز عن خلقه، منفصل بائن عنهم سبحانه وتعالى. فالله ليس في جهة بهذا المعنى، يعني إذا كان مقصود بالجهة مكان يحويه عز وجل ويحيط به، فهذا المعنى منفي في حق الله. وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا غير مخلوق وهو ما فوق العرش، فإن نفيكم الجهة بهذا المعنى باطل، فالله في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات إلى سقف عرش الرحمن، فإذا لا بد من التفصيل والاستفصال. فإن أردتم بالجهة أمرا مخلوقا فالله ليس في جهة، وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العرش فالله في جهة بهذا الاعتبار، وعلى هذا نقول: المقدمة الأولى باطلة، قولكم الله ليس في جهة إن أريد به أمرا عدميا نقول هذه المقدمة باطلة ولا دليل على إثباتها، بل نقول الله في جهة بهذا المعنى، لأن الجهة أمر عدمي والمعنى أن الله في العلو فوق العرش. وإن أردتم بالجهة أمرا وجوديا بطل في المقدمة الثانية، وهو قولكم كل ما ليس في جهة لا يرى، لأنه لا يلزم أن يكون كل مرئي في جهة المخلوقة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل فيكون العالم في عالم والعالم في عالم إلى ما لا نهاية. وإذا بطلت المقدمتان أو بطلت إحداهما بطلت النتيجة، وهي قولكم الله لا يرى. لعل تأتي الكلام في نسف الفتاوى في الجهة، كلام الناس في الأقوال الثلاثة في الجهة. هذا هو الدليل الأول العقلي. الدليل العقلي الثاني نفاة رؤية الله عز وجل، قالوا الله ليس بجسم ولا هو داخل العالم ولا خارج، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، وما كان كذلك لا تمكن رؤيته. أجيب عن هذا الأجوبة، الأول إن إثبات ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه أمر لا يمكن الإحساس به، والحكم الفطري يحيل إثبات شيء أو أمرا لا يمكن الإحساس به. أنهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت. هذا شيء محسوس ولا شيء عدمي، هذا شيء عدمي ينتفي عن الله عز وجل. الجواب الثاني، سلمنا وجود أمر أو شيء لا يمكن الإحساس به، وهذا ماذا نقول؟ التسليم هذا أو التنزل هذا نقوله مع من؟ مع أهل البدع، ليس مع أهل السنة والجماعة. لو سلمنا جدلا أو تنزلا وجود أمر أو شيء لا يمكن الإحساس به، فوجود ما يمكن الإحساس به أولى. ولو سلمنا بهذا جدلا فقد سلمنا به من جهة لنرد من جهة أخرى، وهذا لا يقال في تأصيل العلم، وإنما يقال لماذا؟ في الرد. انتبه لهذا. فمن أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به، كان قوله أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودا لا يمكن الإحساس به وليس داخل العالم ولا خارجه. الجواب الثالث، أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن يحوزه العقل وإما أن يمنعه، إما أن يجوزه العقل وإما أن يمنعه، فإن جوزه فلا كلام، وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه أشد وأشد. الجواب الرابع، أن رؤية الباري تبارك وتعالى إما أن تكون ممكنة وإما ألا تكون ممكنة، فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود لا يمكن الإحساس به، وهو ما لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه. وإن قلتم رؤيته غير ممكنة، قيل لكم فحينئذ هو غير محسوس، فلا يقبل فيكم حكم الوهم. فثبت أن رؤية الله عز وجل مناسبة له وليست كالرؤية المعهودة للأجسام. هذه الأدلة العقلية يصارع فيها الخصم بالأدلة التي يعتقدها، دليلا بدليل، دليل عقلي يرد عليه برد عقلي أيضا. أما أتيت بالجهة كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى الجزء الكام؟
الجزء
السادس.
لا،
هذا الأسماء والصفات. نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإذا قال قوم إن الله في جهة أو حيز، وقال قوم إن الله ليس في جهة ولا حيز، استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده. فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك، فيقولون ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والله تعالى منزه بائن عن مخلوقاته، فإنه سبحانه خلق المخلوقات بائنة عنه،
يعني منفصلة، نعم،
متميزة عنه خارجة عن ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ولو لم يكن مباينا لكان إما مداخلا لها حالا فيها أو محال أو محلا لها، والله تعالى منزه عن ذلك. وإما أن لا يكون مباينا لها ولا مداخلا لها فيكون معدوما، والله تعالى منزه عن ذلك. والجهمية نفات الصفات، تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد أو يصرحون بذلك، وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل، فنفاتهم لا يعبدون شيئا ومثبتتهم يعبدون كل شيء. ويقال أيضا فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق بائن عن المخلوق فإذا قال القائل هو في جهة أو ليس في جهة، قيل له الجهة أمر موجود أو معدوم، فإن كان أمرا موجودا ولا موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق بائن عن المخلوق، لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة، وإن كانت الجهة أمرا معدوما بأن يسمى ما وراء العالم جهة، فإذا كان الخالق مباينا العالم وكان ما وراء العالم جهة مسمى وليس هو شيئا موجودا، كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين قول القائل هو في معدوم وقوله ليس في شيء غيره، فإن المعدوم ليس شيئا باتفاق العقلاء. ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودا وتارة معنى معدوما، معنى معدوما، بل المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذا، فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمر. فإذا قال القائل لو كان في جهة لكانت قديمة معه، قيل له هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود سواه، فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. وإذا قال لو رؤي لكان في جهة وذلك محال، قيل له إن أردت بذلك لكان في جهة موجودة فذلك محال، فإن الموجود يمكن رؤيته. وإلا
يعني تتكلم عن أقوال الناس في الجهة، يعني المقصود من هذا كله أن إذا كان المقصود بالجهة إثبات العلو لله عز وجل فلا بأس، أما إن كان المقصود به التحييز وأن الله عز وجل محاط بتلك الجهة فهذا باطل لا شك في ذلك. هناك من الأشياء ما لا بد من التفصيل فيه في إثباته أو نفيه. نعم. أما أدلتهم الشرعية وشبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة كثيرة، منها الدليل الأول قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأجل السلال قالوا إن الله نفى رؤية موسى له بلن فقال لن تراني ولن تقتضي النفي المؤبد، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. وأجاب أهل السنة وأهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوبة، الأول قالوا نحن لا نوافق أن لن تقتضي النفي المؤبد، بل نقول بأن القول بأن لن تقتضي النفي المؤبد قول ضعيف مرجوح عند النحاة وأهل اللغة، بدليل تحديد الفعل بعدها كما في قول الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فلو كانت للنفي المؤبد لما حدد الفعل بعدها. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني من رأى هذا القول فقوله ضعيف مردود. الجواب الثاني أن لن لا تفيد النفي المؤبد ولا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأبيد، فحتى ولو جاء التأبيد بعدها فهي لا تفيد دوام النفي المطلق على التأبيد. قال الله تعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا، أبدت لن هنا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فأخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر، ولن يتمنوه قيلت لن بالتأبيد. ثم أخبر الله عن أهل النار أنهم سيتمنون الموت في الآخرة كما في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فإخباره عن تمنيهم الموت مع قوله ولن يتمنوه أبدا دليل على أن لن لا تفيد دوام النفي في المستقبل حتى ولو قيدت بالتأبيد. فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟ يعني من باب أولى أو على قياس الأولى. اجلس كويس، اجلس نشيط. الجواب الثالث أن نقول إن الآية الكريمة وهي قوله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة. الأول أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام وكليم الرحمن وأحد الخمس ذي العزم من الرسل، وهو من هو أعلم الناس بربه في وقته وأعلم الناس بربه في هذا الوقت. ومثله لا يجهل الجائز في حق الله، الجائز في حق الله تعالى. فلما سألها موسى دل على أن الرؤية ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكنة، والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع. الوجه الثاني أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لأنكر الله على موسى سؤاله رؤيته، كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه. فإن نوح عليه السلام لما أغرق ابنه الكافر نادى ربه كما قال الله تعالى عنه: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأنكر الله عليه فقال: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كانت الرؤية غير جائزة لأنكر الله على موسى سؤله، كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه، لكن الله لم ينكر على موسى سؤاله فدل على جوازها. يعني إذن الرؤية في الدنيا منفية لاستحالتها أم لعدم القدرة عليها؟ الصحيح لعدم القدرة عليها، حتى وإن كان بعض الفضلاء قل استحالته فهذا خطأ وغلط من أغلاط. المستحيل شيء لا يقع، وإنما لعدم قدرة الناس والبشر في رؤية الله سبحانه على رؤية الله سبحانه وتعالى وهم على هذه الهيئة والخلقة. الوجه الثالث أن الله تعالى أجاب موسى بما يدل على جواز الرؤية ولم يجبه بما يدل على نفيها. ولو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب الله موسى بما يدل على نفي الرؤية واستحالتها، فقال له: إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لست بمرئي، وإنما جغل لن تراني. والفرق بين الجوابين ظاهر، يعني لن تراني في الدنيا وهذا لا ينفي الرؤية في الآخرة. الوجه الرابع أن الله تعالى لم يعلق الرؤية بشيء مستحيل كالأكل والشرب والنوم، لأن الأكل والشرب والنوم مستحيل على الله، وإنما علقه بشيء ممكن هو استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقال الله لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا ولا لا؟ الله قادر. ف فلم يعلقه بشيء مستحيل كالأكل والشرب والنوم في حقه سبحانه، وإنما علقه بشيء ممكن هو استقرار الجبل، فلو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنا. تعالى الله عن ذلك. الخامس أن موسى عليه السلام لم يستطع رؤية الله تعالى في الدنيا لضعف القوة البشرية عن تحمل ذلك، فإذا كان يوم القيامة نشأ الله المؤمنين تنشئة قوية يستطيعون بها الثبوت لرؤيته سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. ولذلك الذين يثبتون رؤية محمد عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج مصيبون أم مخطئون؟ مخطئون، لأنه في منتهى بصر الله جل وعلا. لو أنه رأى ربه لو كشف الله الحجاب فرآه النبي عليه الصلاة والسلام لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. السادس أن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد، ولا ثواب له ولا عقاب عليه، فلئن تجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته من باب أولى. السابع من الأدلة أن الله نادى موسى وناجاه وكلمه، ومن جاز عليه التكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز عليه رؤيته في الآخرة من باب أولى. الثامن أن رؤية الله نعيم، بل هو أعظم نعيم في الجنة كما في الحديث، والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا، فلذلك منع موسى من رؤية الله عز وجل. فإذا كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب ورآه المؤمنون نسوا ما هم فيه من لذة مع هذه اللذة العظيمة في الجنة، ومع ذلك ينسونها، فلذلك نفى الله رؤية موسى له في الدنيا. وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية، آية ماذا؟ لن تران، آية لن تران. الدليل الثاني، بإذن الدليل الأول المبتدع قوله تعالى لن تراني لموسى، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. والدليل الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الاستدلال عندهم قالوا إن الله نفى إدراك الأبصار له، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة، وهذا نفي للرؤية. أجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية، فالرؤية عام، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. الإدراك وهو ماذا؟ الإحاطة بالشيء. وأما الرؤية فالله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، ففرق بين الرؤية وبين الإدراك، فالرؤية أعم من الإدراك. يعني أنت قد ترى البيت وهل تدرك ما بداخله؟ ها؟ أن ترى بطنك ولا ما ترى بطنك؟ ترى بطنك؟ هل تدرك ما بداخلها من أمعاء ومعدة ومصران وغير ذلك؟ لا تدركه. فلا يلزم من الرؤية الإدراك، فالرؤية عام والإدراك أخص، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. فأنت ترى السماء لكن لا تحيط بها رؤية. أن ترى السماء الآن ولا ما تراها؟ ترى، لكن هل تحيط بها وتدرك كل ما فيها؟ لا. وترى البستان الواسع لكن لا تحيط به رؤية، وترى الجبل ولا تحيط به رؤية، وترى المدينة ولا تحيط بها رؤية. إذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية، فكيف يحيط بالله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى، لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء جل وعلا. والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الإدراك ما أخبر الله جل وعلا به عن موسى عليه السلام حينما سار بالجيش وتبعه فرعون وقومه، كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فسرى موسى بالجيش وتبعه فرعون بجيشه، فلما تراءى الجمعان قال الله: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فالرؤية ثابتة بقوله: فلما تراءى الجمعان، والجمعان هما الجيشان، الجمع الذي يقوله موسى عليه السلام والجمع الذي يقوله فرعون، ترى آيا كل منهم يرى الآخر. فهذا ثبوت الرؤية. وقوله: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيحيطون بنا. فنفى موسى الإدراك فقال: كلا، لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. يعني يقول قوم موسى عليه السلام لموسى: إنا لمدركون وسوف يحيط بنا فرعون، فماذا نفعل؟ البحر أمامنا، فإن خضناه غرقنا، وفرعون وجيشه خلفنا، فإن وقفنا أدركنا، فماذا نفعل؟ إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام: كلا، لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. فأمر الله موسى فضرب البحر بعصا، فصار يبسا في الحال 12 طريقا. فسلكه موسى وقومه، وتبعه فرعون وقومه. فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل جيش فرعون، أمر الله البحر أن ينطبق عليهم وأن يعود إلى حالته، والقصة معروفة. إذن فالرؤية ثابتة، لأن الجمعين قد ترأيا، مع أن موسى عليه السلام نفى الإدراك، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، وهو الإحاطة. فالله تعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية، لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. الجواب الثاني أن الآية سيقت مساق المدح، والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، لا بالنفي المحض. فالله جل وعلا أثنى على نفسه بأنه لا تدركه الأبصار. فالآية سيقت مساق المدح، والمدح يكون بشيئين: الأول الصفات الثبوتية، كما يمدح نفسه بأنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. والثاني النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، كنفي السنة والنوم لكمال قيوميته، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي، لكنه يتضمن إثبات ضده من كمال حياته وقيوميته. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، فلا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت لكمال الحياة. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الظلم عن نفسه لكمال عدله. ونفى الولد والشريك والصاحبة لكمال ربوبيته. وقوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا لكمال علمه. وكذلك قوله في هذه الآية: لا تدركه الأبصار، لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، كما في هذه الآية، أو يكون بالصفات الثبوتية. ولذلك حينما أن تعظم ربك، لا تقول مثلا: الله يعني لا ينام وكذا، لابد أن تثبت ضد ذلك. أما النفي المحض الصرف فهذا لا يكون كمالا، لأن المعدوم يوصف بالنفي الصرف المحض، والمعدوم لا يمدح. فلو كان المراد من الآية نفي الرؤية فقط لما كان ذلك كمالا، ولما كان مدحا، فلو قيل معنى لا تدرك الأبصار لا تراه العيون لم يكن في هذا مدح، لأن المعدوم لا يرى، فما فائدة هذا النفي؟ ولكن إنما يكون كمالا إذا تضمن إثبات ضده من الكمال، هو إثبات الرؤية ونفي الإدراك. والمعنى تراه الأبصار ولكن لا تحيط به ولا تدركه لكمال عظمته ولكونه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فتبين أن الآية تدل على إثبات الرؤية ولكن المنفي هو الإدراك. انتهى الوقت. طيب نقف عند الدليل الثالث، استدلال المبتدعة بقول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقه وأنتم تنظرون. وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 31 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الكلام عن أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، ومن الكتاب والسنة والإجماع، وشرعنا في الشبه العقلية لنفات الرؤية. ومن تلك الشبه أنهم قالوا: يلزم من إثبات رؤية الله عز وجل أن يكون الله ذا جهة، ويلزم من كونه ذا جهة أن يكون جسما أو أن يكون محدودا ومتحيزا، والله ليس في جهة وليس جسما وليس محدودا ولا متحيزا. فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة، ولو أثبتنا الجهة فإن هذا تنقص للرب، هكذا قالوا. وقد يصوغون ذلك بالصيغات المنطقية، فيصوغون الدليل مركبا من مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق، فيقولون في صياغة الدليل: الله ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة لا يرى، فالنتيجة: الله لا يرى. هذا دليل منطقي مكون من مقدمتين ونتيجة، والنتيجة مستخلصة من المقدمتين: الله ليس في جهة، هذه المقدمة الأولى مكونة من مبتدأ أو خبر. المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى، النتيجة تؤخذ من هاتين المقدمتين، وهو أنك تحذف مبتدأ الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية فتأخذ النتيجة وهي السابقة: الله لا يرى. وأنت إذا سلمت لهم المقدمتين ألزموك بالنتيجة، لكن الطريقة في هذا أنك تعارض المقدمة الأولى فلا تسلم بها، أو تعارض المقدمة الثانية فلا تسلم بها، أو تعارض كلا المقدمتين حتى تبطل النتيجة. والجواب عن هذه الشبهة: أولا أن يقال: ما قولكم في الجهة؟ تقولون: إنه يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون في جهة. هل مرادكم بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ هل مرادكم بالجهة أمرا مخلوقا أو أمرا عدميا؟ من المعلوم أنه ليس هناك في هذا العالم إلا الخالق والمخلوق، فإن أردتم بالجهة أمرا وجوديا أي أمرا مخلوقا، فالله منزه عن أن يكون في جهة بهذا المعنى أو في شيء من مخلوقاته. هو سبحانه لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هو بائن عنهم، بائن يعني منفصل سبحانه وتعالى. فإن أردتم بالجهة جهة وجودية مخلوقة تحويه وتحصره وتحيط به إحاطة الظرف بالمضروب، فالله منزه عن الجهة بهذا المعنى، لأن الله ليس في جهة من خلقه وليس في جهة من خلقه ولا يحويه ولا يحصره شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فهو أعظم وأعلى وأجل من ذلك، هو متميز عن خلقه منفصل بائن عنهم سبحانه وتعالى. الله ليس في جهة بهذا المعنى، يعني إذا كان مقصود بالجهة مكان يحويه عز وجل ويحيط به فهذا المعنى منفي في حق الله. وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا غير مخلوق وهو ما فوق العرش، فإن نفيكم الجهة بهذا المعنى باطل، فالله في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات إلى سقف عرش الرحمن، فإذا لا بد من التفصيل والاستفصال. فإن أردتم بالجهة أمرا مخلوقا فالله ليس في جهة، وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العرش فالله في جهة بهذا الاعتبار. وعلى هذا نقول المقدمة الأولى باطلة، قولكم الله ليس في جهة إن أريد به أمرا عدميا نقول هذه المقدمة باطلة ولا دليل على إثباتها، بل نقول الله في جهة بهذا المعنى، لأن الجهة أمر عدمي والمعنى أن الله في العلو فوق العرش. وإن أردتم بالجهة أمرا وجوديا بطل في المقدمة الثانية، وهو قولكم كل ما ليس في جهة لا يرى، لأنه لا يلزم أن يكون كل مرئي في جهة المخلوقة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل فيكون العالم في عالم والعالم في عالم إلى ما لا نهاية. وإذا بطلت المقدمتان أو بطلت إحداهما بطلت النتيجة، وهي قولكم الله لا يرى. لعل ذات الكلام في نسف في الجهة، كلام الناس في الأقوال الثلاثة في الجهة. هذا هو الدليل الأول العقلي. الدليل العقلي الثاني نفاة رؤية الله عز وجل، قالوا الله ليس بجسم ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، وما كان كذلك لا تمكن رؤيته. وأجيب عن هذا الأجوبة، الأول إن إثبات ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه أمر لا يمكن الإحساس به، والحكم الفطري يحيل إثبات شيء أو أمرا لا يمكن الإحساس به، أنهم يعني يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، هذا شيء محسوس ولا شيء عدمي، هذا شيء عدمي ينتفي عن الله عز وجل. الجواب الثاني، سلمنا وجود أمر أو شيء لا يمكن الإحساس به، وهذا ماذا نقول التسليم هذا أو التنزل هذا؟ نقوله مع من؟ مع أهل البدع، ليس مع أهل السنة والجماعة. لو سلمنا جدلا أو تنزلا وجود أمر أو شيء لا يمكن الإحساس به فوجود ما يمكن الإحساس به أولى، ولو سلمنا بهذا جدلا فقد سلمنا به من جهة لنرد من جهة أخرى، وهذا لا يقال في تأصيل العلم وإنما يقال لماذا في الرد. انتبه لهذا، فمن أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به كان قوله أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودا لا يمكن الإحساس به وليس داخل العالم ولا خارجه. الجواب الثالث، أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إما أن يحوزه العقل وإما أن يمنعه، إما أن يجوزه العقل وإما أن يمنعه، فإن جوزه فلا كلام، وإن منعه كان منع العقل لإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه أشد وأشد. الجواب الرابع، أن رؤية الباري تبارك وتعالى إما أن تكون ممكنة وإما ألا تكون ممكنة، فإن كانت ممكنة بطل قولكم بإثبات موجود لا يمكن الإحساس به وهو ما لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، وإن قلتم رؤيته غير ممكنة قيل لكم فحينئذ هو غير محسوس فلا يقبل فيكم حكم الوهم. فثبت أن رؤية الله عز وجل مناسبة له وليست كالرؤية المعهودة للأجسام، هذه الأدلة العقلية يصارع فيها الخصم أو يصارع فيها الخصم بالأدلة التي يعتقدها دليلا بدليل، دليل عقلي يرد عليه برد عقلي أيضا. أما أتيت بالجهة كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى الجزء الكام؟
الجزء
السادس.
لا
هذا الأسماء والصفات. نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإذا قال قوم إن الله في جهة أو حيز، وقال قوم إن الله ليس في جهة ولا حيز، استفهموا كل واحد من القائلين عن استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده، فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك، فيقولون ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والله تعالى منزه بائن عن مخلوقاته، فإنه سبحانه خلق المخلوقات بائنة عنه،
يعني منفصلة،
متميزة عنه، خارجة عن ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ولو لم يكن مباينا لكان إما مداخلا لها حالا فيها، أو محال أو محلا لها، والله تعالى منزه عن ذلك. وإما أن لا يكون مباينا لها ولا مداخلا لها فيكون معدوما، والله تعالى منزه عن ذلك. والجهمية نفات الصفات، تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد أو يصرحون بذلك، وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل، فنفاتهم لا يعبدون شيئا، ومثبتتهم يعبدون كل شيء. ويقال أيضا: فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق بائن عن المخلوق. فإذا قال القائل هو في جهة أو ليس في جهة، قيل له: الجهة أمر موجود أو معدوم، فإن كان أمرا موجودا ولا موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق بائن عن المخلوق، لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة، وإن كانت الجهة أمرا معدوما بأن يسمى ما وراء العالم جهة، فإذا كان الخالق مباينا العالم، وكان ما وراء العالم جهة مسمى وليس هو شيئا موجودا، كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين قول القائل هو في معدوم وقوله ليس في شيء غيره، فإن المعدوم ليس شيئا باتفاق العقلاء. ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودا، وتارة معنى معدوما، معنى معدوما، بل المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذا. فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمر، فإذا قال القائل لو كان في جهة لكانت قديمة معه، قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود سواه، فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. وإذا قال لو رؤيا لكان في جهة وذلك محال، قيل له: إن أردت بذلك لكان في جهة موجودة فذلك محال، فإن الموجود يمكن رؤيته. وإلا
يعني تتكلم عن أقوال الناس في الجهة، يعني المقصود من هذا كله أن إذا كان المقصود بالجهة إثبات العلو لله عز وجل فلا بأس، أما إن كان المقصود به التحييز وأن الله عز وجل محاط بتلك الجهة فهذا باطل لا شك في ذلك. هناك من الأشياء ما لا بد من التفصيل فيه في إثباته أو نفيه. نعم. أما أدلتهم الشرعية وشبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة كثيرة، منها الدليل الأول قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وجه الاستدلال قالوا إن الله نفى رؤية موسى له بلن فقال لن تران ولن تقتضي النفي المؤبد، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. وأجاب أهل السنة وأهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوبة. الأول قالوا: نحن لا نوافق أن لن تقتضي النفي المؤبد، بل نقول بأن القول أو بأن القول بأن لن تقتضي النفي المؤبد قول ضعيف مرجوح عند النحاة وأهل اللغة، بدليل تحديد الفعل بعدها كما في قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلو كانت للنفي المؤبد لما حدد الفعل بعدها. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني من رأى هذا القول فقوله ضعيف مردود. الجواب الثاني أن لن لا تفيد النفي المؤبد ولا تفيد دوام النفي في الآخرة حتى ولو قيلت بالتأبيد، فحتى ولو جاء التأبيد بعدها فهي لا تفيد دوام النفي المطلق على التأبيد. قال الله تعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا، أبدت لن هنا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فأخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر، ولن يتمنوه قيلت لن بالتأبيد. ثم أخبر الله عن أهل النار أنهم سيتمنون الموت في الآخرة كما في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فإخباره عن تمنيهم الموت مع قوله ولن يتمنوه أبدا دليل على أن لن لا تفيد دوام النفي في المستقبل حتى ولو قيدت بالتأبيد. فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟ يعني من باب أولى أو على قياس الأولى. اجلس كويس، اجلس نسيت. الجواب الثالث أن نقول إن الآية الكريمة وهي قوله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة. الأول أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام وكليم الرحمن وأحد الخمس أولي العزم من الرسل، وهو من هو أعلم الناس بربه في وقته وأعلم الناس بربه في هذا الوقت. ومثله لا يجهل الجائز في حق الله تعالى. فلما سألها موسى دل على أن الرؤية ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكنة، والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع. الوجه الثاني أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة لأنكر الله على موسى سؤاله رؤيته، كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه، فإن نوح عليه السلام لما أغرق ابنه الكافر نادى ربه كما قال الله تعالى عنه: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأنكر الله عليه فقال: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كانت الرؤية غير جائزة لأنكر الله على موسى سؤله، كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه، لكن الله لم ينكر على موسى سؤاله فدل على جوازها. يعني إذن الرؤية في الدنيا منفية لاستحالتها أم لعدم القدرة عليها؟ الصحيح لعدم القدرة عليها، حتى وإن كان بعض الفضلاء قال استحالته فهذا خطأ وغلط من أغلاط. المستحيل شيء لا يقع، وإنما لعدم قدرة الناس والبشر في رؤية الله سبحانه على رؤية الله سبحانه وتعالى وعمرهم على هذه الهيئة والخلقة. الوجه الثالث أن الله تعالى أجاب موسى بما يدل على جواز الرؤية ولم يجبه بما يدل على نفيها، ولو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب الله موسى بما يدل على نفي الرؤية واستحالتها، فقال له إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لست بمرئي وإنما جرا لن تراني، والفرق بين الجوابين ظاهر، يعني لن تراني في الدنيا وهذا لا ينفي الرؤية في الآخرة. الوجه الرابع أن الله تعالى لم يعلق الرؤية بشيء مستحيل كالأكل والشرب والنوم، لأن الأكل والشرب والنوم مستحيل على الله، وإنما علقه بشيء ممكن هو استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فقال الله لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا ولا لا؟ الله قادر، فلم يعلقه بشيء مستحيل كالأكل والشرب والنوم في حقه سبحانه، وإنما علقه بشيء ممكن هو استقرار الجبل، فلو كانت محالا لكان نظير أن يقان يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنا، تعالى الله عن ذلك. الخامس أن موسى عليه السلام لم يستطع رؤية الله تعالى في الدنيا لضعف القوة البشرية عن تحمل ذلك، فإذا كان يوم القيامة نشأ الله المؤمنين تنشئة قوية يستطيعون بها الثبوت لرؤيته سبحانه وتعالى، ولذلك في الحديث لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، ولذلك الذين يثبتون رؤية محمد عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج مصيبون أم مخطئون؟ مخطئون، لأنه في منتهى بصر الله جل وعلا، لو أنه رأى ربه لو كشف الله الحجاب فرآه النبي عليه الصلاة والسلام لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. السادس أن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد ولا ثواب له ولا عقاب عليه، فلئن تجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته من باب أولى. السابع من الأدلة أن الله نادى موسى وناجاه وكلمه، ومن جاز عليه التكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه جاز عليه رؤيته في الآخرة من باب أولى. الثامن أن رؤية الله نعيم، بل هو أعظم نعيم في الجنة كما في الحديث، والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا، فلذلك منع موسى من رؤية الله عز وجل، فإذا كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب ورآه المؤمنون نسوا ما هم فيه من لذة مع هذه اللذة العظيمة في الجنة، ومع ذلك ينسونها، فلذلك نفى الله رؤية موسى له في الدنيا، وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية، آية ماذا؟ لن تراني، آية لن تراني. الدليل الثاني بين الدليل الأول المبتدع قوله تعالى لن تراني لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، والدليل الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الاستدلال عندهم قالوا إن الله نفى إدراك الأبصار له، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة، وهذا نفي للرؤية. أجيب عن ذلك بجوابين، الأول أن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية، فالرؤية عام، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. الإدراك وهو ماذا؟ الإحاطة بالشيء، وأما الرؤية والله نفى الإدراك ولم ينف الرؤية، ففرق بين الرؤية وبين الإدراك، فالرؤية أعم من الإدراك، يعني أنت قد ترى البيت وهل تدرك ما بداخله؟ أن ترى بطنك ولا ما ترى بطنك؟ ترى بطنك؟ هل تدرك ما بداخلها من أمعاء ومعدة ومصران وغير ذلك؟ لا تدركه. فلا يلزم من الرؤية الإدراك، فالرؤية عام والإدراك أخص، ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. فأنت ترى السماء لكن لا تحيط بها رؤية. أن ترى السماء الآن ولا ما تراها؟ ترى، لكن هل تحيط بها وتدرك كل ما فيها؟ لا. وترى البستان الواسع لكن لا تحيط به رؤية، وترى الجبل ولا تحيط به رؤية، وترى المدينة ولا تحيط بها رؤية. إذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية، فكيف يحيط بالله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى، لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء جل وعلا. والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الإدراك ما أخبر الله جل وعلا به عن موسى عليه السلام حينما سار بالجيش وتبعه فرعون وقومه، كما في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فسرى موسى بالجيش وتبعه فرعون بجيشه، فلما تراءى الجمعان قال الله: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فالرؤية ثابتة بقوله: فلما تراءى الجمعان، والجمعان هما الجيشان، الجمع الذي يقوله موسى عليه السلام والجمع الذي يقوله فرعون، ترى آية كل منهم يرى الآخر. فهذا ثبوت الرؤية. وقوله: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيحيطون بنا. فنفى موسى الإدراك فقال: كلا، لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. يعني يقول قوم موسى عليه السلام لموسى: إنا لمدركون وسوف يحيط بنا فرعون، فماذا نفعل؟ البحر أمامنا، فإن خضناه غرقنا، وفرعون وجيشه خلفنا، فإن وقفنا أدركنا، فماذا نفعل؟ إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام: كلا، لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. فأمر الله موسى فضرب البحر بعصا، فصار يبسا في الحال 12 طريقا. فسلكه موسى وقومه، وتبعه فرعون وقومه. فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل جيش فرعون، أمر الله البحر أن ينطبق عليهم وأن يعود إلى حالته، والقصة معروفة. إذن فالرؤية ثابتة، لأن الجمعين قد ترأيا، مع أن موسى عليه السلام نفى الإدراك، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية وهو الإحاطة. فالله تعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية، لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. الجواب الثاني: أن الآية سيقت مساق المدح، والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، لا بالنفي المحض. فالله جل وعلا أثنى على نفسه بأنه لا تدركه الأبصار. فالآية سيقت مساق المدح، والمدح يكون بشيئين: الأول الصفات الثبوتية، كما يمدح نفسه بأنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. والثاني النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، كنفي السنة والنوم لكمال قيوميته. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي، لكنه يتضمن إثبات ضده من كمال حياته وقيوميته. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، فلا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت لكمال الحياة. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الظلم عن نفسه لكمال عدله. ونفى الولد والشريك والصاحبة لكمال ربوبيته، وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا لكمال علمه. فكذلك قوله في هذه الآية لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال كما في هذه الآية، أو يكون بالصفات الثبوتية. ولذلك حينما تعظم ربك لا تقول مثلا الله يعني لا ينام وكذا، لابد أن تثبت ضد ذلك. أما النفي المحض الصرف فهذا لا يكون كمالا، لأن المعدوم يوصف بالنفي الصرف المحض والمعدوم لا يمدح. فلو كان المراد من الآية نفي الرؤية فقط لما كان ذلك كمالا ولما كان مدحا. فلو قيل معنى لا تدرك الأبصار لا تراه العيون لم يكن في هذا مدح، لأن المعدوم لا يرى، فما فائدة هذا النفي؟ ولكن إنما يكون كمالا إذا تضمن إثبات ضده من الكمال، هو إثبات رؤيتي ونفي الإدراك. والمعنى تراه الأبصار ولكن لا تحيط به ولا تدركه لكمال عظمته ولكونه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فتبين أن الآية تدل على إثبات الرؤية ولكن المنفي هو الإدراك. انتهى الوقت. طيب نقف عند الدليل الثالث، استدلال المبتدعة بقول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.